أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السابع بعد المئة من كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل الثامن، الوحي وأنواعه. أولا مقدمة، عرفنا فيما سبق من بحوث أن الرسل يبلغون عن الله كلامه وأوامره ونواهيه وسائر ما يكلفهم تبليغه للناس، ولكن يجدر بنا أن نتساءل كيف يتلقى هؤلاء الرسل أنفسهم، كيف يتلقى هؤلاء الرسل أنفسهم عن الله، وما هي الوسيلة التي اختارها الله لإعلامهم. ولكن يجدر بنا أن نتساءل كيف يتلقى هؤلاء الرسل أنفسهم عن الله، وما هي الوسيلة التي اختارها الله لإعلامهم. وفي هذا الفصل نجد الإجابة على هذين التساؤلين. الوحي ناموس، ناموس الإعلام الرباني. لقد اختار الله ناموسا ينزل به على من يصطفي، أو ينزل به على من يصطفي من عباده ما يريد تنزيله عليهم من تكاليف وعلوم ربانية، فتنطبع في هؤلاء المصطفين هذه التكاليف والعلوم التي يقذف الله بها إليهم مباشرة أو بواسطة أمر ما، انطباعا جليا واضحا لا يحتمل الشك، وتكون لديهم معارف يقينية مقطوعا بها، وذلك كما تنطبع فينا بشكل عام العلوم البدهية الحتمية التي ندركها بالحس أو تنقدح في أذهاننا بالبديهة العقلية التي نسلم بها اضطرارا دون أن نورد عليها أي تساؤل أو اعتراض، وذلك كعلمنا بوجود ذواتنا، وكعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين وربع الأربعة، وأمثال هذه العلوم اليقينية عندنا. إنه ناموس إلهي اختاره الله لقذف ما يشاء من علوم وتكاليف في قلوب من يصطفيهم من عباده. إنه ناموس يتلقى به الرسل من الملائكة، ويتلقى به الأنبياء والرسل من البشر العلوم الربانية والتكاليف الإلهية. ثانيا، التعريف بالوحي. الوحي لغة، بالرجوع إلى استعمالات كلمة الوحي في اللغة نجد أن معانيها تدور حول الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسباب هذا الإعلام. لذلك يطلق على الإيماء وعلى الإشارة السريعة وعلى الكلام الخفي وعلى الكتابة وعلى إلقاء المعنى في النفس وعلى الإلهام، سواء كان بدافع الغريزة أو بإشراقات الفطرة، وعلى الرؤية الصالحة الجلية. ومن استعمالات الوحي في المعنى اللغوي قول الله تعالى في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقول الله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الوحي شرعا ولد تأملنا في النصوص الشرعية التي توضح لنا ظاهرة الوحي التي اصطفى الله بها أنبياءه ورسله، نستطيع أن نعرف الوحي في الاصطلاح الشرعي بما يلي: هو إعلام الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه ما يشاء من كلام أو معنى بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به. وبهذا يستجمع الوحي شرعا عدة عناصر ذات أهمية. العنصر الأول أنه إعلام من الله المحيط بكل شيء علما. العنصر الثاني أن الرسول أو النبي يتلقف هذا العلم الإلهي تلقفا، وهو مستجمع كامل شعوره الفكري والوجداني حول ما يلقى إليه من علم، ودون أن يكون لإرادته واختياره تدخل في مضمون ما يلقى إليه أو في لفظه إذا كان الموحى لفظا. العنصر الثالث أن ما يلقى بالوحي من كلام أو معنى يحتل في ذات الرسول أو النبي مركز العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله، حتى لا يعتري نفسه أدنى تردد أو شك في ذلك. العنصر الرابع أن ظاهرة الوحي ناموس إلهي يتلقى به جميع الرسل والأنبياء ما يلقى إليهم من إعلام. ولنقرأ قول الله تعالى يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقوله تعالى في صفة نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى مبينا تجرد إرادة الرسول واختياره من مضمون أو لفظ ما يوحى إليه بالوحي في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقوله تعالى مبينا وحيه إلى الملائكة في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد يكون أوحى إليهم بوساطة جبريل أمين الوحي. وقوله تعالى بشأن جبريل عليه السلام في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى الله إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين الوحي نفسه الذي أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين. ففي هذه النصوص من القرآن الكريم وغيرها يقرر القرآن ما يلي: أولا أن الله هو الموحي جل وعلا، ثانيا أن الموحى إليهم من البشر مصطفون بالنبوة، وثالثا أن وسيلة الإعلام الإلهي للملائكة أو البشر إنما هي الوحي ويقاس بالملائكة والبشر غيرهما. رابعا أن ظاهرة الوحي بوصفها ظاهرة إنسانية، أمر يشترك في الشعور به جميع الأنبياء والرسل، وعن طريقه يتلقون الإعلامات الربانية، وليس محمد صلى الله عليه وسلم بدعا فيهم. خامسا أن ما يلقى به قد يكون كلاما ملفوظا أو مكتوبا، وقد يكون معاني يمكن التصرف بأدائها بألفاظ من عند النبي، وأنه لا تدخل لإرادة واختيار المصطفى بالوحي إليه في مضمون أو لفظ ما يلقى إليه بالوحي. كيف كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ما بدأ به الرسول من الوحي، تقول عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، رواه البخاري. وسر ذلك التمهيد لنزول الوحي بصورته الحقيقية، لما له من وقع شديد على النفس البشرية، ثم أنزل عليه الملك جبريل على غير إلف سابق له، وذلك حين كان الرسول في غار حراء يتعبد لله ويتأمل في عظيم ملكوته قبيل الرسالة، فغطه ثلاث مرات وهو يقول له اقرأ، ويجيبه الرسول بقوله ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات، عن البخاري ومسلم والترمذي. وكان لهذه المفاجأة بهذه الصورة العنيفة الحازمة حكمة عظيمة تتضمن هز كيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإعداده للمهمة العظيمة التي اصطفاه الله لها. ثم فتر عن الرسول الوحي أياما قليلة، واشتد وقع ذلك عليه، وكان لذلك حكمة عظيمة تتضمن إشعار الرسول بأن الحادث الأول لم تجلبه الرياضة الروحية التي كان يمارسها في غار حراء، وإنما هو الاصطفاء الرباني. ثم جاءه الوحي من دون ترقب، وهو يسير في أحد شعاب مكة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، رواه البخاري ومسلم. وكان لنزول الوحي في هذه المرة الثانية بهذه الصفة المرعبة التي ملأت الأفق أثر كبير في دفع الرسول للمهمة التي اصطفاه الله للاطلاع بها، فهذا المشهد ليس الأول من نوعه، ونفس الرسول مشوقة إليه على رعبها منه عند رؤيته. وتتابع الوحي بعد ذلك بأحواله الهادئة نسبيا، وإليك ما وصفه به الرسول نفسه صلوات الله عليه. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. كتاب بدء الوحي. وقد ثبت عنه أن الوحي كان ينفث في روعه فيعي الرسول عنه ما يقول. الروع القلب أو العقل. والروع القلب أو العقل. وورد أن الصحابة كانوا يسمعون للوحي عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. ويستخلص من ذلك أن من أحوال الوحي حينما ينزل عليه أن يلقى على قلبه قول شديد ثقيل يسمع فيه الرسول صوتا متعاقبا متداركا كصوت الجرس في صلصلته. وأن من أحوال الوحي أن يأتيه ملك الوحي جبريل بصورة إنسان فيكلمه بمثل كلام الناس إلى غير ذلك من أحوال. وأما حالة الرسول عند نزول الوحي عليه فقد وصفتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. رواه البخاري ومسلم. كما ورد أن راحلته كانت تبرك به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وهو راكب. وقد نزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها أي تطحنها تجرشها. رابعا أنواع الوحي. وينقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع أخذا من قوله تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهي كما يلي: النوع الأول هو ما كان بلا وساطة، وذلك بالإلقاء في القلب يقظة أو مناما، وهو يشمل ما كان كمثل صلصلة الجرس والنفث في الروع والإلهام والرؤيا المنامية. وتحقيقه أن يخلق الله في قلب الموحى إليه المعصوم علما ضروريا بإدراك ما شاء الله إدراكه من كلامه تعالى. وهذا النوع هو ما أشار إليه بقوله في الآية: إلا وحيا، أي وحيا مجردا عن الوساطة، ويكون ذلك بقذف الكلام أو المعاني في القلب قذفا مباشرا يفيد الرسول علما قطعيا ضروريا بأن ذلك من عند الله تعالى. ومن أمثلة هذا النوع ما كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤيا، وما كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في اليقظة. النوع الثاني ما كان بوساطة إسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه، كأن يخلق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجر. ومن هذا النوع ما كان لموسى حين مناجاته ربه في جانب الطور. وقد يشترك في سماع هذا النوع غير الموحى إليه، كما سمع السبعون من بني إسرائيل حين مضوا إلى الميقات ما سمعه موسى عليه السلام. وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله بقوله في الآية: أو من وراء حجاب، أي وحيا أو وحيا من وراء حجاب بوساطة خلق الله الأصوات كما ذكرنا، أو بصورة أخرى يختارها الله جل وعلا مما يليق بجلاله وبصفاته. النوع الثالث ما كان بوساطة إرسال ملك ترى صورته المعينة ويسمع كلامه كجبريل عليه السلام فيوحي إلى النبي ما أمره الله أن يوحيه إليه. وهذا النوع هو الغالب من أنواع الوحي بالنسبة إلى الأنبياء، فغالب أحوال الأنبياء عليهم السلام أن يكون الوحي إليهم بوساطة رسل من الملائكة. وهذا النوع الثالث هو ما أشار الله إليه بقوله في الآية: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أي وحيا بوساطة إرسال رسول من الملائكة. هذه هي أنواع الوحي الثلاثة حسب تفصيل الآية السابقة والله أعلم. خاتمة: ولما كانت النبوات والرسالات وإنزال الكتب السماوية لا تتم إلا عن طريق الوحي، فقد أثبتنا هذا الكلام عن الوحي فصلا من فصول باب الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولسنا بحاجة أن نبرهن على الحاجة إلى الوحي الإلهي بعد الذي قدمناه في البحوث السابقة من الحاجة إلى رسل معصومين، وبعد الذي أوضحناه من براهين صدق الرسل. وننبه هنا على أن الوحي بأنواعه الثلاثة من الأمور الممكنة عقلا الجائز وقوعها، وأنه لا حجر على الله في قدرته القادرة في واحد من الممكنات، وقد أثبت الله في كتابه هذه الأنواع الثلاثة للوحي وهو العليم الخبير، فما علينا إلا التسليم. إذن اليوم إنما نتكلم عن الوحي وعن أنواعه، وقد سردنا ما أراد الشيخ أن يتكلم فيه. فالوحي في الحقيقة هو إخبار الله تبارك وتعالى ما يريده من أوامر ومن نواهي عن طريق ما إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سمي هذا الوحي بالناموس الرباني. معنى هذا الناموس أن الله سبحانه وتعالى يعني عنده سر، هذا السر اختاره الله سبحانه وتعالى لإعلام أنبيائه ورسله ما يريد أن يبلغهم إياه. فهذا السر إنما ينزل الوحي على النبي من آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينطبع ذلك الوحي في صدر ذلك النبي، لا يحتاج أن يكلف نفسه في إعادة الكلام، كما جاء في كتاب الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ذلك الوحي من الله تبارك وتعالى، كما ينطبع في أحدنا بعض العلوم التي يدركها بالحس. أرأيت إذا نظرت إلى مثلا ثوب علمت حجمه وعلمت لونه، وإن كان للشيء رائحة أدركت رائحته، وإن لمسته بيدك أدركت نعومته وخشونته. كذلك يصبح هذا العلم كما يدرك العاقل أن الواحد هو نصف للاثنين، يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن شيئا قذف في قلبه، أن علما صار في صدره، أن تكليفا صار من الله عز وجل ينبغي أن يكون إلى العباد. وهكذا يتلقى الرسل عليهم الصلاة والسلام التكاليف من الله عز وجل. أما الوحي في الأصل هو إعلام خفي، هذا الإعلام تارة يطلق على الإيماء، وتارة على إشارة سريعة، وتارة على كلام خفي، وتارة على الكتابة، وتارة على إلقاء المعنى في النفس، وتارة على الإلهام، وتارة على إشراقات الفطرة، وتارة على الرؤية الصالحة، وكل ذلك قد حدث. ولذلك ربما تجد أن هذا المعنى بمعنى الإيماء أو الإلهام قد يكون لغير الرسل، كما قال ربنا عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ترى أن هذه الحيوانات طيور وأسماك، نعم، وزواحف إلى غير ذلك مما خلق الله تبارك وتعالى تتخذ طريقا معينا، وأصعب شيء في ذلك أن ترى أن تفعل الذرية ما يفعله الآباء والأمهات دون اجتماع بالآباء والأمهات، يعني يكرر الأولاد فعل الأصول دون اجتماع بهم، من ألهمهم ذلك؟ كذلك ترى أن الشيطان يبث أحيانا إلى أوليائه من أجل أن يجادلوا أهل الخير والفضل. نعم، والله عز وجل نهانا عن إطاعة الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن ظاهرة الوحي ظاهرة اصطفى الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك للعلاقة ما بين السماء والأرض، ما بين الرب وعباده، ما بين المكلف والمكلف والمكلفين. ولذلك هذا كيف يستطيع هذا الرسول أن يستجمع هذه الكلمة؟ أولا، هل يشك واحد فينا أن الله إذا أراد أن يعلم شخصا بشيء من المعلومات وهو المحيط بكل شيء علما إنه على كل شيء قدير، كيف يتلقف هذا الرسول هذه المعاني؟ إنما ذلك يستجمع كل ذلك في شعوره فكريا ووجدانيا دون أن يكون له أي إرادة، ويلقى إليه، فإذا الوحي محفوظا لديه منطبعا في قلبه وصدره. لذلك كيف يصل هذا؟ قد أوصله الله عز وجل إلى علم يقيني بصحة التلقي عن الله سبحانه وتعالى، فالشياطين ليس لهم صلة ولا إرادة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يعتري الواحد منهم أدنى شك ولا أدنى تردد أن ذلك من عند الله عز وجل. إذن هذا الناموس الإلهي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كيف يتلقى به جميع الأنبياء والرسل ما يلقى إليهم من ربهم تبارك وتعالى ومن إعلام؟ والله عز وجل قد بين لنا في كتابه العزيز أنه أوحى إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل الآية في سورة النساء تشير إلى عدد كبير بالإخبار عما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه من الرسل. إنا أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. انظر إلى هذا الإخبار أن الله عز وجل يخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الوحي جاء على من كان قبلك من الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل وبلغهم أوامره ونواهيه، وما يريد الله أن يرسل بذلك إلى الأقوام الذين أرسل إليهم أولئكم الرسل. وصف رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل كلام يقوله وما ينطق عن الهوى. إذن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. لذلك كان العلماء يقولون الوحي وحيان، وحي مكتوب المنزل هو القرآن الكريم، ووحي منطوق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن طبعا يبقى الكفار والملحدون والمناقشون يريدون دائما أشياء أخرى، ولكن إنما يريدون التعنت، وكما قال ربنا عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا. طيب، أنت آمنت بهذا القرآن أولا؟ هل استطعت أن تفهم هذا القرآن؟ هل تستطيع أن تعارض هذا القرآن؟ هل تستطيع أن تأتي بسورة من مثل هذا القرآن؟ أو بدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالرسول ملتزم لأوامر الله، وهو بالدرجة الأولى الملتزم قبل كل خلق الله جميعا. ربنا سبحانه وتعالى أيد المؤمنين بالملائكة في معركة كبدر مثلا، فقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كانوا يرون أن قتيل الملائكة إنما تقطع أصابعه وإنما يقطع رأسه، وإنما كانوا يسمعون صوتا، هذا الصوت إنما رفع من شكيمة المؤمنين، وإن هذا الأمر قد وضع من قوة المشركين، فانتصر المسلمون نصرا باهرا حتى سميت المعركة بمعركة الفرقان التي فرقت ما بين الحق وما بين الباطل. كذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يوحي بواسطة سيدنا جبريل، وهو من أكثر الملائكة علاقة بالأنبياء والمرسلين. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى جبريل من أجل أن يوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد يكون هنالك كلام ما بين غير سيدنا جبريل، كما حدث أن سيدنا إبراهيم عندما كانت تتنزل عليه الملائكة، عندما أراد قومه أن يقذفوه في النار كان يقول: أما إليك فلا. ما هذه الرفعة التي رفع الله إليها مقام الأنبياء والمرسلين؟ حسبي من سؤالي علمه بحالي. إذن هنالك علاقة أخرى عن طريق الأنبياء، عن طريق الملائكة مع رسل الله. جاء ملك الأخشبين كما مر معنا في السيرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك الجبال، يريد أن يطبق عليهم، أي لأهل الطائف، لكن ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك نرى أن نصوص القرآن تبين أن الله هو الموحي، وأن الموحى إليهم هم البشر الذين اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة، وإنما كان الملائكة هم الوساطة، وأن هذه الظاهرة إنما هي إعلامات ربانية وليست عبارة عن أشياء يفتريها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الوحي تارة يكون ملفوظا، وتارة يكون مكتوبا، وتارة يكون مضمونا في صدر الرسول يتكلم بألفاظه كما يشاء. لقد بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي أول ما يهيأ للوحي إنما يبتدئ بالرؤيا الصالحة، ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع وما بقي منه إلا الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 من النبوة، لأن الوحي إنما كان عبر 13 سنة، كان عبر 23 سنة، الرؤية المنامية عبارة عن 6 أشهر، فتبلغ 1 من 46، فكان الأنبياء لا يرون الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعب في غار حراء، حتى لا يقال أن الناس أي واحد يذهب ويتعبد في غار ويفعل خلوة معينة بعد ذلك يصبح نبياً، إنما أراد الله عز وجل أن يبين ذلك للرسول ولخلق الله جميعا. فماذا فعل؟ أنزل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل على غير إلف سابق، فغطى النبي وضمه إليه ضم الأولى والثانية والثالثة، وهو يقول له: اقرأ. يقول: ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ. فبعد ذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت مفاجأة وكانت صورة عنيفة للنبي عليه الصلاة والسلام، هزت كيانه، أعدته لمهمة عظيمة، مهمة التبليغ، مهمة الرسالة، مهمة الوحي، مهمة اتصال الأرض بالسماء، مهمة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم فتر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال كلما اجتهدت في الطاعة جاء الوحي، لا، يأتي الوحي متى أراد لا متى تريد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام سائرا في أرض وفي شعاب مكة، فيسمع صوتا فينظر إلى السماء، فإذا جبريل نفس الملك الذي جاءه في الغار يجلس على كرسي يغط ما بين، يعني إنما يستر ما بين السماء وما بين الأرض، يقول فرعبت منه، حتى جاء إلى أهله قائلا زملوني زملوني. إذن ليس الوقت للنوم الآن ولا للتزمل. ماذا جاء الوحي؟ يا أيها المدثر، يا من تجعل الغطاء على نفسك، قم فأنذر. وظيفتك التبليغ، وظيفتك الإعلام، وظيفتك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وظيفتك التكبير، وظيفتك الدعوة إلى الله عز وجل، بيان الحلال والحرام. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. نعم، وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهمة الملقاة إلى عاتقه، المهمة التي ألقاها الله على عاتقه وأن الله اصطفاه بها. يتتابع الوحي، فكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف مثل صلصلة الجرس، وكان أشد أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رأيت اليوم الشديد البرد كان ينفصم عنه الوحي ويرتفع عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا وهو يعي ما يقول وما بلغ إليه من ربه. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. كان يسمع أحيانا دوي، كما تسمع كيف لو كنت إلى جانب خلية نحل وتسمع هذا الدوي ولا تفهم شيئا، كذلك كان الصحابة وكانت أمهات المؤمنين يسمعن ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه قد جاء إليه الوحي. أحيانا كان يأتي الوحي على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، أحيانا كان يأتي على صورة إنسان كما في حديث سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، هكذا وصفه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الأمور كثيرة. كان سيدنا زيد قد اتكأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على فخذ زيد بن ثابت، يقول كأنها كانت تلتصق بالأرض ترد، كأن شيئا ثقيلا يحمي، إن ربنا سبحانه سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن كان يقول كأن الأمر شيء يطحن هذه القدم، كأنه يردها، كأنه يجرشها جرشا. إذن هكذا كانت الناقة، إذا نزل عليه الوحي تبرك على الأرض لا تستطيع الوقوف على أقدامها. إذن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزل كما نزل على الأنبياء بكل أنواعه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا يوحي إليه، نعم، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. لذلك أحيانا يكون بإلقاء الشيء في القلب وهذا ما عبر عنه بصلصلة الجرس أو النفث في الروع أو الإلهام أو الرؤية المنامية. معنى ذلك أنه يدرك علما ضروريا. أؤكد، ما هو العلم الضروري؟ العلم الضروري هو عبارة عن ثلاثة أشياء يشبه الوحي. العلم الضروري تمام، العلم الضروري ما تستطيع أن تأخذه الحواس الخمس دون تفكير. أنت لا تفكر أن هذا اللون الذي تنظر إليه أزرق، خلاص عرفته مباشرة، ولا تستطيع أن تفكر الجو بارد أم حار، واليد ناعمة أم خشنة التي تلامسها، باردة أم دافئة، الطعم الذي تجعله في فمك هل هو حلو أم مالح، الرائحة التي تشمها، الصوت الذي تسمعه، هكذا. هذا علم ضروري. وكذلك عندما ترى أن إنسانا خائفا، نعم، وذلك عندما تخبره بشيء ما يخاف منه أو تراه فرحا، فإنك تستطيع أن تعرف ذلك، وهذا من العلوم الضرورية. نعم، كذلك هنالك الإخبار بالأمور السابقة. لا يستطيع الإنسان أن ينكر أن بلدا اسمها بكين نحن كلنا لم نذهب إليها، لكن يقال عن الذي كذب بها، يعني أو واشنطن أو نيويورك أو كذا، يقال عنه يعني لا عقل له، أو عن حضارة سابقة كالفراعنة مثلا والرومان وإلى غير ذلك، لا ننكر هذا أبدا. إذن يبقى هذا العلم كعلم ضروري بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقذفه قذفا مباشرا. نعم، ربما يكون مناما كما قال سيدنا، وصف الله سيدنا إبراهيم عندما قال لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. كذلك ما حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوتي بالبراق وركب عليه وكان ينتقل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم عرج به إلى السماء، هذا كله كان ليس مناما وإنما كان شيئا ملموسا، لكن الناس لا يستطيعون أن يدركوا ذلك أبدا. أحيانا يكون بواسطة سماع إلهي، هذا كل شيء يشعر بأنه يتكلم، الشجر، الحجر، نعم، الهواء، كل ذلك. حتى شعر بذلك عدد كبير وعددهم 70 ذهبوا مع سيدنا موسى وسمعوا الكلام الذي بلغه الله عز وجل، ومع هذا لم يكونوا مؤمنين حقا أو من وراء حجاب. طبعا أي شيء يريده الله سبحانه وتعالى، فإن الله أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان يوحي إليه بواسطة جبريل عليه السلام، وهكذا كان الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما يأخذون ذلك الوحي عن طريق ذلك الأمين الذي كان نزل به الروح الأمين، ينزل على الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه الرسالة إنما تمت عن طريق الوحي من السماء، لم تكن هنالك اجتهادات. لا يستطيع إنسان مهما علت رتبته ومهما أراد الخلوة والتعبد وصفاء النفوس والدفن في التراب إلى غير ذلك، كما يفعل ويدعي بعض الناس من الرهبان أنهم يجلسون مثلا في كنيسة لمدة معينة من أجل أن يختاروا، كل ذلك من الكذب الذي ليس فيه شيء من الحقيقة على الإطلاق، وإنما الذي فيه الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي يرسل إلى عبده هذه الأمور، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى. إذن في الخير أعلى درجة، أعلى عقبة. إذن مهما وصل الاكتساب لا يكون إنما هو اصطفاء، وهذا دليل على برهان صدق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنحن علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهذا الأمر هو من الممكنات، وهو من المخبر به في كتابه العزيز، وهو من الذي أنزله على رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد الإيمان بالوحي، وإذا لابد أن نؤمن بالملائكة بالوحي، نؤمن بالكتب التي أنزلها الله بواسطة هؤلاء الملائكة على رسل الله تبارك وتعالى، منها صحف ومنها كتب، منها ما أمر الله عز وجل أن يحفظها الناس، ومنها ما حفظها ربنا تبارك وتعالى. كل ذلك سيكون محور حديثنا القادم إن شاء الله عن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.